نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 13 قال المصنف رحمه الله: ولو خلت البلدة من مفتٍ فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتٍ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المجموع: ولو خلت البلدة من مفتٍ. وشرط في الإفتاء إذا أفتى الإنسان أن يكون مجتهدا، يعني بلغ مرتبة الاجتهاد. ولكن هل يصح له أن ينقل الفتوى؟ نعم، بشرطين: الأول أن يكون أمينا، والثاني ألا يكون مغفلا، بحيث أنه لو قيل له حلال يقول حرام لا يفهم. والعمدة في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت، يعني كثيرا نزول المذي صيغة مبالغة، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه كان صهره. هذا فيه الأدب مع الأصهار، أنه لا يذكر ما يتعلق بالجماع أمام الأصهار أو ما شابهه. قال: فأرسلت إليه المقداد بن الأسود فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال العلماء، وهذا فيه دليل على جواز أن الإنسان ينيب غيره في الاستفتاء، ولكن بشرط أن يكون أمينا فلا يكذب في الفتوى، وألا يكون مغفلا، يعني يفهم ما يقال له. طيب، إذا خلت البلدة أو المدينة من مفتن، فبعض العلماء يقول يحرم، ولعل منهم أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له، يحرم المقام بها. والأصح الذي صحه أو قال الأصح، وقوله الأصح يدل على أن هذا القول الآخر أيضا فيه صحة. قال: والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتن، يعني حتى ولو يسافر من أجل أن يسأل عن فتوى. وقوله يحرم المقام بها يعني تجب الهجرة منها حتى ولو كانت دار إسلام. نعم، على هذا القول، لكن هذا القول فيه نظر. ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن ليعلم أن من العلوم الشرعية ما هو معلوم يتداوله الناس ويتوارثونه ومفهوم ولا يحتاج إلى مفتن، وهذا هو الغالب في مثل هذه القرى الصغيرة وشبهها. لكن توجد أشياء مخالفة للشرع عاش الناس عليها من زمان، بل هي شرك وهم لا يعلمون. هذا واقع أم ليس بواقع؟ للأسف أنه واقع. قال: فيوجد في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف قبور تعبر من دون الله، وينظر لها ويتصدق لها وتدعى عند الشدائد، وهم يتعارفون على أن هذا ليس من الأمور المحرمة. الناس لا يعلمون أن هذا محرم، وأن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل. نفس شبهة المشركين الأوائل، كما قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة، أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أيا كان هذه الواسطة، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو صنما أو شجرة أو ضريحا أو ملك من الملائكة، كله يتساوى في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهل الإنسان يترك هذه المدينة ويذهب إلى مدينة أخرى؟ قال: لا بد أن يكون عندهم مفتن يبين لهم الحق. كيف إذا كانت الطامة الأخرى من يبيح للناس أو يؤول أن النذر من جنس الحلف بغير الله فيهون الشرك عندهم، كياسر البرهامي في كتابه فضل الغني الحميد قال إن النذر لغير الله من جنس الحلف بغير الله، والعياذ بالله، من جنس الحلف بغير الله والعياذ بالله، يعني فيه ما هو أكبر وفيه ما هو أصغر. على الرغم أن الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى قال نقل الإجماع على أن النذر لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة كالصلاة والصيام والحج والزكاة. لا، هو في الكتاب غير موجود، لا ليس غير، هو موجود على الله. يعني لو حبينا ننقل كلامه، سبحان الله، يشرح كتاب التوحيد فضل الغني الحميد هذا ما هو؟ لا فضل الغني الحميد هذا ما هو؟ تعليقات على كتاب التوحيد، يشرح كتاب التوحيد ويقع في من يناقضه. السبب ما هو؟ أنه لم يطلب العلم ولم يتأصل على أيدي العلماء، فيظن أنه ينصر التوحيد وهو يفسد فيه. فماذا لو علم الناس أن النذر لغير الله من جنس الحلف بغير الله، منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر، يتهاونون في هذا الأمر والعياذ بالله، ويتساهلون فيه والعياذ بالله. خلاص، بل إن بعض ورد في بعض النصوص الحلف بغير الله، وقع من النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أفلح وأبيه إن صدق، وهذا في الصحيح، أفلح وأبيه إن صدق. طيب، بعض العلماء يقول هذا من جنس ماذا؟ أفلح وأبيه إن صدق، هذا قالوا هذا كلام كان عند العرب لا يقصد به الحلف، يعني إذن يجوز. والصواب أن هذه الرواية شاذة، وجاء في الصحيح ما يخالفها وهو أفلح والله إن صدق بدون وأبيه. نعم، هذا كلام يسبعني والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية، كلام غاية في البطلان والعياذ بالله. هذا يقول برهان في كتابه هذا فضل غني الحميد تحت عنوان العبادات المالية، ولعل البعض يتساءل إذا كان النذر والحلف من باب واحد فلماذا اعتبر العلماء الحلف بغير الله شركا أصغر والنذر لغير الله شركا أكبر؟ الجواب أن هذا باعتبار الأغلب في كل منهما، وإلا فكل منهما فيه الشرك الأكبر والأصغر حسب اعتقاد فاعله وقصده. هذا في كتابه فضل غني الحميد صفحة 31. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فرأس الأمر عندنا وأساسه إخلاص الدين لله، نقول ما يدعى إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح القربان إلا لله، ولا يخاف خوف الله إلا من الله. فمن جعل من هذا شيئا لغير الله فنقول هذا الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. والعياذ بالله. وقال رحمه الله فلا يخفى عليكم من ملأ الأرض من ملأ الأرض من الشرك الأكبر عبادة الأصنام، هذا يأتي إلى قبر نبي، وهذا إلى قبر صحابي كالزبير وطلحة، وهذا إلى قبر رجل صالح، وهذا يدعوه في الضراء وفي غيبته، وهذا ينذر له، وهذا يذبح للجن، إلى آخره، إلى آخر ما قال. وقال رحمه الله تعالى فمن نصح نفسه وأهله وعياله وأراد النجاة، لعلك تقرأ فمن نصح نفسه. قال الشيخ بن عبد الوهاب، نعم،
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فمن نصح نفسه وأهله وعياله وأراد النجاة من النار فليعرف شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها العروة الوثقى وكلمة التقوى، لا يقبل الله من أحد عملا إلا بها، لا صلاة ولا صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جميع الأعمال الصالحة إلا بمعرفتها والعمل بها، وهي كلمة التوحيد وحق الله على العبيد، فمن أشرك مخلوقا فيها من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو صحابي وغيره أو صاحب قبر أو جني أو غيره أو استغاث به أو استعان به فيما لا يطلب إلا من الله أو نذر له أو
هكذا بإطلاق ما قال حسب القصد أو على غير القصد نعم
أو نذر له أو ذبح له أو توكل عليه أو رجاه أو دعاه دعاء استغاثة أو استعانة أو جعله واسطة بينه وبين الله لقضاء حاجته أو لجلب نفع أو كشف ضر فقد كفر كفر عباد الأصنام القائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا.
هذا كله في مجموع معرفة الشيخ محمد الوهاب المجلد الأول على صفحة 475 طبع جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. هذا هو كلام الدكتور ياسر برهاني والعياذ بالله، يعني يشرح كتاب التوحيد ويعلق عليه وينقضه، وفي جانب الحاكمية الحكم غير ما أنزل الله، وفي هذا الجانب يتشدد جدا ويقول القوانين الوضعية كفر هكذا بإطلاق، يعني من سن قانونا مخالفا لشريعة الله عز وجل يكفر بإطلاق، يعني في جانب متساهل ومتهاون يخالف الإجماع وفي جانب متنطع. ولذلك العلماء لما قالوا أن هذه الطوائف كلها اجتمعت على السيف حقا، الذي ينظر إلى ما يدار ربيعة وغيره في هذه الفتن التي حدثت في عام 2011 من الميلاد يعلم التبليغ كان موجود، تكفير كمحمد المقصود موجود، حزب النور الذي يدعي السلفية موجود، أنصار السنة موجودون، الجمعية الشرعية موجودون، كل هذه الطوائف التكفير والهجرة موجودون، كلهم موجودون، اجتمعوا على السيف حتى التبليغ. بل يقول عن المقصود أفضل كلمة سمعتها في ميدان التحرير كلمة أخ تبليغي لما قال رأيت الله في الميدان، جبل الطور لما تجلى له ربنا مقدار الخنصر دك دكا وجبل وطود عظيم جدا، فلما تجلى ربه للجبل قال العلماء بمقدار الخنصر تجلى ظهره جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، فلما قال ربي أرني أنظر إليك في الدنيا، ولا أحد يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا، ليس الاستحالة ذلك المستحيل الذي لا يقع أبدا، لأن قل الاستحالة كما قال يعني كان بعض الفضلاء من أهل العلم قال ذلك لكنه خطأ، والصواب قال لأن هذا لا نقدر عليه، ليس لاستحالته، لأنه يقع في الآخرة ولا ما يقع، يقع ويقع في النوم في الحياة يقع، خلافا للجهمية المنكرين ذلك. فنقول لعدم قدرتنا عليه، ولذلك في الحديث لو كشف ربنا عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقع في هذا المنتهى، فلو أنه كشف سبحانه الحجاب ليلة المعراج لوقع ذلك، فالله المستعان. وما ندندن حوله دائما هو أن تصدر بعض الناس ممن لم يعرف له شيخ ولا طلب ولا ثني للركبتين بين يدي العلماء يقع في هذه الطوائف، ولا حول ولا قوة، ولذلك لا تسلم لأن تبقى جاهلا خيرا من أن تأخذ العلم عمن لم يدرسه على أيدي العلماء، لأنك في هذه الحالة ستكون ماذا؟ أنت أيضا يعني جهلك جهل مركب، وهو من جهل وجهل أنه جهل، وأما الجهل البسيط كالذي هو كالحمار تمام هذا جاهل ويدري أنه جهل، هذا يعني ضرره أقل ممن جهل وجهل أنه جهل، فكيف بأنه إذا جهل وعلم أنه عالم وليس كذلك، والعياذ بالله هذا أشد وأشد. قال وهؤلاء لابد أن يكون عندهم مفتن يبين لهم الحق. صحيح، لو أن كل إنسان يعني يريد أن يهاجم من هذا البلد ويتركه ويترك الناس يعجون في الشرك والضلال والعياذ بالله خربت الديار والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب.
نعم، قال رحمه الله تعالى وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر، يعني لو كان إنسان مفتيا في هذا البلد يسقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر، وهي كم؟ جمهور أهل العلم على أنها مسافة 80 كيلو. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه المحققين قال: كل ما يطلق عليه في عرف الناس سفرا تقصر فيه الصلاة. والقولان متقاربة ليس متباعدان، غالبا لا يطلق السفر إلا على مثل هذه المسافة. وأما ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قصر، يعني أنس، على مسافة ميل، وأقل ما جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر مسافة 3 أميال، في رواية 3 فراسخ، والفرسخ 3 أميال يعني 9 فراسخ، يعني عفوا 9 أميال، وأقل ما جاء 3 أميال، والميل كم؟ كم مترا؟ 1800 وشيء، يعني 3 أميال أقل من 7 كيلو، مش كده ولا إيه؟ تقريبا أقل من 7 كيلو. هل نقصر في أقل من 7 كيلو؟ يعني رحنا 5 هنا أو 4 نقصر الصلاة ونفطر في رمضان؟ بعض الناس فهم ذلك مع الأسف من فرط جهله. لا، إنما هو تنوع. الآن النبي قصر في 3 أميال، وأنس قصر في ميل، وقصر في 3 فراسخ. التنوع هذا يدل على ماذا؟ أن هذا كان منتهى السفر أم كان منزلا نزله مرة بعدما جاوز آخر، لأن القصر من أين نبتدئه؟ عند مجاوزة آخر بيت من بيوت التي تسكن فيها. إن كان ابن عمر رضي الله عنه وصح عنه رضي الله عنه أرضاه وعفى الله عنه أنه كان يقصر في بيته، وكان يفطر إذا أراد أن يسافر في بيته، لكن هذا الشاهد من عبد الله بن عمر، والصواب خلافه وجمهور الصحابة على خلافه. لماذا؟ لأنك قد تأتي تسافر تفطر ثم يتبدل لك أمر لا تسافر، أليس كذلك؟ فحينئذ تبقى أفطرت بدون مسوغ شرعي. لكن لو جاوزت آخر بيت من بلدك وجد بك السير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، إذا جد به السير يبدأ يترخص برخص السفر. فهذا يدل على أنه أن مرة نزل في 3 أميال، مرة نزل في 3 فراسخ، وأنس نزل في ميل فقصر، لا بأس. ممكن تجاوزت هنا مركز بدر بمسافة ميل واحد ونزلت منزلا، تمام، تترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر في الصيام ونحو ذلك. نعم، فهذه مسافة القصر. فإذا كان هناك على مسافة القصر من هو يفتيه في دينه ويعلمه أصول دينه فلا بأس حينئذ. وما زاد عن مسافة القصر يجب أن يكون فيه مفت آخر. وقيدوه مسافة القصر لأن ما دونها يجب على الإنسان أن يأتي إلى هذا المفتي ويستفتي، يعني يسافر إليه. أرأيتم إلى أي مدى أهمية السؤال عن الدين؟ إن هذا نوع من العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنسان يسأل عن دينه، ولكن الحمد لله الآن مع الوسائل الحديثة صار الإنسان هو في هذا، عندنا هنا في مركز بدء يتصل بشيوخ العالم كله، الحمد لله رب العالمين. نعم، وصار العالم كالقرية الصغيرة، يمكن أن يسأل بسهولة. ولكن الخطير في ذلك هؤلاء المتعلمون الذين على الشبكات وعلى الانترنت، قد تجد عند بعضهم مبحثا علميا فيه ونتفا من العلم في باب معين، وترى يتمشخ ويتزبب قبل أن يتحصرم والعياذ بالله، ويظهر في الفتن. إذا جاءت الفتن يبدأ لأنه في داخلة نفسه يظن أنه على شيء، وليس كذلك. ولو فتحت له مسألة من مسائل الفقه أو مسائل العقيدة غير الذي البحث الذي بحثه لا يجيدها، فمثل هؤلاء خطر عظيم جدا. ذكر ربما يصدر منهم أفعال غاية في القبح والسوء والشر، أو أقوال، مع أن بعض الناس قد يعجب بهم لبحثهم في مسألة ما. وزي دائما نقول، كما لما أخرج سلمان العودة شرحا على عمدة الأحكام في أول درس، عمل عدة أشرطة في أول الباب، والشيخ بس شرحه مختصر بعض الناس أعجب جدا بهذا. طبعا أحكام كتاب للمبتدئين والشرح مختصر، هذا فن من فنون الشرح. بعض الناس يعني عنده نوع من كما سماه ابن كثير مذهب، اسمه فزلكة ولا سماه عنده، ذكر ابن كثير اللفظ مثل هذا، يعني عنده نوع من عنده تعالم، عنده نوع من التعالم والعياذ بالله، تحذلق حذلقة يتحذلق. يسأل سؤال ابن باز يكتب سطر واثنين، الفوزان سطر واثنين الإجابات المختصرة للشيخ الفوزة، ودا يسرد الجواب المفسر، الجواب الايه بيقول الجواب الايه المختصر والمفسر. يا اخي راجل بيزق بالفست النهار او سوقت النهار بيقول لك حرام حاله، تقول الجواب المفسر والجواب المختصر، خلاص يجوز لا يجوز بالدليل كذا وانتهى الموضوع. لا تقول تتحذلق على الناس.
قال المصنف رحمه الله: واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم.
يبقى إذن يعني نتج عندنا الآن أن تعلم العلم ثلاثة أقسام: فرض عين، وهذا ما يجب على الإنسان تعلمه كالطهارة والصلاة العقيدة قبل ذلك، هذا يلزم كل مسلم. فإذا كان عنده مال يزكي فيه يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، إذا أقدم على الزواج يتعلم أحكام النكاح والزواج، إذا كان عنده وجب عليه الحج يجب أن يتعلم أحكام ما يخص الحج وهكذا. وفرض كفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ومنه صلاة الجنازة وتكفين الميت وتغسيله والعلم الذي ذكره المصنف هنا، وسنة كما ذكر في نوافل العبادات تبحر في ذلك. يبقى إذن فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض وقع الإثم على الجميع. وقال هنا إذا لم يفعله فإن الإثم يصدق على الجميع، هكذا قال. قال ماذا؟
قال
فرض الكفاية
وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم.
فهم يقولون الأصوليون إذا لم يقم به الجميع وقع الإثم عليه. يقول الشيخ ابن تيمين: من لم يقدر لا يأثم ولا يلزمه أن يأمر به إلا من باب الأمر المعروف، وهذا شيء آخر. نعم. وعرج الشيخ محمد على لعلك تقرأ ما عندك من الشر في مسألة اللوطية. نعم. قال
رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن قيل لو كان المجتمع معروفا بالفساد فهل يعلم الصبي تحريم الزنا واللواط لفشوها في المجتمع؟ نقول: هذا ربما فيه حاجة، يعني مثلا لو كان والعياذ بالله مجتمع فشى فيه الفساد فإنه يجب عليه أن يحذر صبيه من ذلك، من أن يصحب هؤلاء المفسدين أو يفعل هذا الشيء. فإن قيل: إن في تعليم الطلاب الذين وصلوا إلى سن البلوغ علامة البلوغ وأحكام الاحتلام وما أشبه ذلك، يحدث منه مفاسد، منها أنهم يتكلمون بهذا فيما بينهم فيقول مثلا: هل رأيت المني أو ما أشبه ذلك، لغرض سيء ربما يصلون به إلى اللواط بالطلاب الآخرين الذين يظهر عليهم الوسامة وما أشبه ذلك، فبعضهم ينهى عن ذلك وبعضهم يقول لا بد أن نعلمهم.
يعني قولا للعلماء. نعم.
وعلى كل حال الإنسان ينظر إلى المصلحة، ولكن ليعلم أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أن الإنسان لا بأس أن يبين للطلبة علامات البلوغ دون أن يمسك واحدا بعينه ويعلمه، لأنه أحيانا إذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ فربما يحتلم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير من النساء تبلغ بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم لأنها لا تدري، وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بالسن وذلك بتمام 15 سنة. فإن قيل لو اشتغل إنسان بالفقه وانشغل بذلك عن الدعوة ونحوها وترك هذه المسائل التي تعلمها لانشغاله بأمر آخر، فهل يدخل هذا في كلام المؤلف؟ في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفقه أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلمه، فالدعوة تحتاج إلى فقه. فمثلا إذا دعا الناس إلى في كلمة في مسجد فالغالب أنه إذا انتهى فسوف توجه له الأسئلة ويحصل من ذلك درس له، لكن لا يعرض بالكلية ويشتغل بالدعوة مطلقا فلا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصله، لكن يفعل هذا مرة وهذا مرة.
يعني إذا شغل بخطبة أو موعظة كيف بمن يدرس كتب العلم ولم يدرس؟ أنا والله لا أدري كيف يعيش هؤلاء، يعني أو كيف يتجرؤون هذه الجرأة العظيمة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فصل.
قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي.
والأعجب من ذلك أن بعض الناس يقول مثلا أنه يستمع للشيخ ابن عثيمين مثلا، يقول قال شيخنا ابن عثيمين، ولم يرى ابن عثيمين أصلا في حياته مرة، ويقول قال شيخنا. من أين شيخك؟ أنت ما درسته ولا لقيته ولا الشيخ قال أنك تلميذي، كيف تقول قال شيخنا وتوهم الناس أنه شيخك؟ كيف هذا؟ أو أخذت على كتاب الشيخ نصف الكتاب والآخر أخذته كحالنا مثلا في كتاب الشريعة، أخذنا على الشيخ عبد العزيز الرجحي جملة الكتاب أو أكثره، ولكن نزلنا من السعودية قبل ما ينتهي الكتاب، فلما جاء هذا الموت قلنا ساعتها ماذا؟ أن هذا آخر ما أخذناه عن الشيخ عبد العزيز الرجحي في هذا الموت. هذه أمانة لا بد منها، ولأنت بتنقل الآن وقلت في أول كتاب قال شيخنا، بل من الأمانة أيضا لو أخذت الكتاب على أكثر من شيخ أن تميز قال شيخنا الفوزان، قال شيخنا الرجحي، قال شيخنا ابن باز. مثلا كتاب زي كتاب التوحيد ربما أخذ الإنسان عدة مرات فيميز، وصل لو قال في أول درس أنا أخذت هذا الكتاب على الشيخ الفوزان بتاريخ كذا في يوم كذا في مكان كذا، تمام، وجاءت جزئية أخرى لصالح على الشيخ أو للشيخ عبد العزيز مثلا أو غيره من العلماء أو غيرهم من العلماء، يبين أن هذا كلام فلان حتى لا يكذب على أهل العلم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور، وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى.
سبحان الله، توفي المصنف رحمه الله قبل أن يصل إلى هذا الموطن في كتابه المجموع، ومعلوم أن كتاب المجموع هذا من أوسع كتب الشافعية ومن أوسع كتب النووي، له روضة الطالبين وله المجموع، ولكن للأسف أنه مات، لأنه مات في بداية الثلاثينيات من عمره رحمه الله تعالى، ومات قبل أن يكمله، وجاء للأسف محمد بن نجيب المطيعي وأكمله على طريقة الأشاعرة، ومن أول من أول مقدمته في تمشعر التي ذكر في أنا شرحي على كتاب النووي رحمه الله، ذكر التمشعر فيه والعياذ بالله، وتجد البون شاسع والفرق عظيم بين شرح النووي وشرح المطيعي على كتاب المجموع للنووي رحمه الله. والصحيح أن تعلم السحر ينقسم إلى قسمين: تعلم السحر الذي يستعان فيه بمرضة الشياطين، وهذا كفر صريح، قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم السحر الذي يكون بالأدوية وخفة اليد والأشياء الحسية والعقاقير، وهذا محرم لأن فيه أكل لأموال الناس بالباطل وهو من الكبائر، فيه إيذاء للناس وعدوان عليهم، ويتعين على ولاة الأمر قتل هؤلاء السحرة، يقتلون سواء من هؤلاء أو هؤلاء. وهل تقبل توبة الساحر؟ هذا التفصيل مذكور، يعني الجمهور لا يفصلون، الحنابلة لا يفصلون أن أنواع السحر عندهم كلها كفر، ولكن هذا التفصيل تفصيل جوز حسنه شيخنا عبد العزيز رجعي غير مرة في شروحاته، وقال إذا كان سحره من جنس سحر أهل بابل الذين يستعملون الجن، إن هذا الجن لا يمكن أن يسخر للساحر إلا إذا كفر بالله العظيم، كان يمتهن المصحف في رجليه ويدخل به أماكن القاذورات، أو يجتمع بالجن في الصحراء ويدعوهم ويناديهم ويستغيث بهم من دون الله والعياذ بالله، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. والثاني بسبب خفة اليد، يفعل عقاقير وأدوية ويلعب على الناس يأكل أموالهم بالباطل، وهذا محرم من الكبائر. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا التفصيل من جهة الحكم، أما من جهة الحد فالجميع يقتل، لأن الجميع مفسدون في الأرض، إما أن يقتل ردة أو يقتل ماذا؟ تعزيرا، إما حد الحرابة يؤذي الناس ويضرهم في أموالهم وفي أنفسهم، وإما حد الردة لأنه كفر بالله العظيم. وهل نقول حد الردة أم تعزير الردة؟ الأكثر ما يقولون حد الردة، ولكن الشيخ ابن عثيمين فصل تفصيلا جيدا فقال إن هذا الردة هل فيها تعزير أم حد؟ قال الصواب أنها تعزير. لماذا؟ لأن الحد حتى ولو تاب صاحبه طالما وصل إلى السلطان لابد أن يقام الحد. يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وذلك علماء يقول الشفاعة تكون حسنة ما لم يصل الحد إلى السلطان، فإذا وصل الحد للسلطان لا شفاعة، وتكون الشفاعة حينئذ سيئة، كما قال الله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالحاصل أن طب الحد لما تتأمل ما يكون في الردة، إذا ارتد الإنسان وتاب الصواب أن توبته مقبولة، وحينئذ لا يقام عليه الحد. فإذا هذا يسمى تعزير أم حدا؟ يسمى هذه حالة التعزير، لأن الحد لا يسقط، واحد سرق وعلى موصل أمن السلطان وثبت عليه السرقة قال أنا تبت، ماشي جزاك الله خير تبتك لنفسك، لكن الحد حيقام حتى الناس لا يضروا بيدك التي سرقت. يدك لو قطع ولك أحد فيها نصف الدية، 50 ناقة، يعني حوالي كم مليون، لكن حينما سرقت وامتدت بغير حق فحينئذ جزاؤها أنها تقطع. تمام، نعم.
من حيث الحكم شيخنا قسمان، كفر أكبر وكبير.
نعم.
ومن حيث الحد الجميع يقتل.
نعم، إما لكن يقتل على ردة على قول الجمهور، أو حدا على قول من فرق على حسب النوع الذي ارتكبه،
أو تعزير.
نعم.
قال رحمه الله
وبعضهم يقول حدا لقول عمر القتل، لم يرد شيء مرفوعا إلى النبي عليه السلام في حد السحر أبدا، إنما أعلم ما جاء أثر لحفصة بنت عمر وأبيها رضي الله عنهما، حد الساحر ضربة بالسيف، وضبط بعض ضربه بالسيف، وهذا الأظهر، لأنه قد لا يموت من أول ضربة، فيكون ضربه يضرب بالسيف حتى يموت. وهل يقوم مقامه الآن الآلات الحجان يضرب بالرصاص أو ما شابه ذلك؟ نعم لا بأس، المهم أنه يحسن قتلته، إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، حتى لو كان في حد. نعم، حتى لو كان في حد. نعم.
قال رحمه الله وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم
هكذا عندكم جميعا، والشعبذة الشعبذة.
نعم
نعم، الشعبذة هي الشعوذة. قال الفيومي أحمد بن محمد المتوفى سنة 70 و700 في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: شعوذة الرجل شعوذة، ومنهم من يقول شعبذة، وهي لعب يلعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر. إما أن تقول شعوذة أو شعبذة. نعم، وكالفلسفة
وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين.
علوم الطبيعيين أظهر فيها التفصيل. فإذا كان يستدلون بالأنواء والنجوم وتغير الأحوال وما أشبه ذلك على الشيء في المستقبل، فهذا لا يجوز. لذلك يقولون هذه نوت كذا، نزل المطر من أجل نوت كذا، لا. لكن لو قالوا نزل في نوت كذا أي في وقت كذا لا بأس. أما إذا قالوا السبب في نوء كذا أو نجم كذا فهذا شرك أصغر. أما إن قال النجم هو الذي أنزل المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأن هذا الخلق والملك والتدبير لله وحده. فعندنا ثلاث أقسام. إذا قال النوء هو الذي أنزل المطر فهذا شرك أكبر. أما إذا قال كان سببا في نزول المطر هذا شرك أصغر. أما إذا قال نزل في وقت نوء كذا فهذا جائز لا بأس به. كذلك قولهم السماء تمطر أو الدنيا تمطر، أما الشافعي قال غيره من الألفاظ أحب إلي منه. ما نقولش بتشتي وتمطر، قل مطرنا بفضل الله، كما في حديث الصحيحين حديث من قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل أصبح مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. لما نزل المطر وانتشر هذا فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام ذات غداء وقال هذا لأصحابه بعد صلاة الفجر: من قال كذا فكذا. أما علم طبائع الأشياء، يعني طبيعة المعدة كذا، طبيعة القلب كذا، طبيعة السماء في الوقت هذا والرياح في الوقت، من أجل الزراعة من أجل القبلة، لا بأس بهذا. نعم.
الثالث ما هو؟ لو قال نزل في نوء كذا يعني وقته وقت كذا فهذا لا بأس به.
نعم لا بأس به.
قال رحمه الله: وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم. والمكروه كأشعار المولدين
المولدين
التي فيها الغزل والبطالة، والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره، والتي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره، ولا ما ينشط إلى الشر، ولا ما يثبط عن الخير، ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه.
نعم، لأن الأول الذي فيه غزل وبطالة إما مكروه أو محرم، الذي يهيج الشهوات والفتن وينشط على الشر ويثبط عن الخير فهذا مذموم. والثاني ما فيه حث على الخير والاستعانة بهذه الأشعار عليه محمود، لكن أيضا حتى مع هذا كله لا يكثر الإنسان من الأشعار. فالله جل وعلا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل، واستثنى الله إلا الذين آمنوا، لكن قليل قليل. الشعراء دائما عندهم أقل شيء أنهم يمدحون مدحا غير شرعي، ويغالون في مدح الأمراء من أجل العطايا ونحو ذلك. فالإنسان لا يكثر. وذلك انظر في شفعات الشيخ الفوزان، قال لما تجد بيتا من الشعر، وبعض الناس يتحذلق بكل ما يشرح أبيات قصائد، خلاص لا تكثر لا تكثر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية.
طيب نقف عند هذا الحد، فخم الله وإياكم من يحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.